الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في المفطرات، وتوقفنا عند المفطر التاسع، وقول المؤلف رحمه الله التاسع: الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. وعرفنا أن الحجامة من المفطرات على الصحيح من أقوال أهل العلم لقول عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة وعرفنا نزاع العلماء فيها وحجة من ذهب إلى عدم الإفطار بها. والمؤلف يقول: الحجامة خاصة. عرفنا أن قوله خاصة يريد أن يخرج الفصد والشرط، وعرفنا أن قطع العرق عرضا هو الفصد وطولا هو الشرط، وأن الصحيح عدم التفريق بين الحجامة وبين غيرها من الفصد والشرط، فإن المؤدى واحد، وهو الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: الحجامة خاصة حاجما أو محجوما. المحجوم لا إشكال فيه، وأما الحاجم فكما عرفنا أن التفصيل فيه وارد على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام محمول على الحجامة المعهودة في زمنه، وكان الحاجم يمص الدم مصا. فهذا الحاجم هو الذي ورد فيه الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. وأما الحجامة الحديثة التي ليس فيها امتصاص من جهة الحاجم، هي أنه لا يمتص الدم بفمه عن طريق القرن أو نحوه، فإن الإفطار يكون في حق المحجوم ولا يكون في حق الحاجم، فإنه لا معنى لإفطاره. قال: الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. يلحق بالحجامة كما عرفنا الفصد والشرط، وهكذا ما يسمى في هذه الأزمان بالتبرع بالدم. فالتبرع بالدم يلحق بالحجامة، فإن الدم الخارج إما أن يكون مثيلا لدم الحجامة أو أكثر، فإذا كان الأمر كذلك فلا فرق بين التبرع بالدم وبين مسألة الحجامة. فالمعنى الموجود في التبرع في الدم موجود في الحجامة، وموجود أيضا في الشرط والفصد. أما الدم اليسير الذي يخرج من أجل الفحص فإنه لا يلحق بالحجامة لقلته، فلا يدخل في مسمى الحجامة ولا في معنى الحجامة لقلته. وفي قضية التبرع بالدم فإن الإفطار يحصل للمتبرع وللمتبرع له. فالمتبرع لأن الدم خرج من جسده وهو شبيه بالحجامة، ومن تبرع له لأن الدم يدخل إلى جسده، والدم هو غذاء البدن وهو أصل الغذاء، فيحصل له الإفطار بذلك. والإفطار الذي حصل له ليس من قبيل القياس على الحجامة، لأن الحجامة استفراغ، لكن من قبيل القياس على الأكل والشرب، فإن الأكل والشرب يستحيلان دما، والدم هو أصل غذاء هو أصل غذاء البدن، فيحصل به الإفطار. وشبيه بما يذكره العلماء بالإبر المغذية، فإن الدم هو غذاء البدن. ومما يلحق بالحجامة إخراج الدم من البدن لتصفيته في شأن المرضى بالكلى ويسمى بالغسيل الكلوي، فإنه يلحق بالحجامة بطريق الأولى، فإن الدم الخارج في الغسيل الكلوي أعظم من الدم الخارج في الحجامة، أعظم من الدم الخارج من الحجامة. والغسيل الكلوي من مفطرات عند جماهير العلماء المعاصرين، وهذا الذي يظهر صحته لأمور ثلاثة. الأمر الأول أنه ملحق بالحجامة بطريق الأولى، فإن الدم الخارج أكثر، الخارج نعم في الغسيل الكلوي أكثر من الدم الخارج في الحجامة، فهو ملحق بالحجامة بطريق الأولى. والوجه الثاني أن هذا الدم الخارج يعاد مرة أخرى إلى الجسد، فيحصل الإفطار برجوعه إلى الجسد بعد خروجه، وقد عرفنا أن الدم هو غذاء الجسد، بل هو أصل غذاء الجسد، فهو يخرج ثم يدخل إلى الجسد. وهذا الدخول دخول الدم بعد انفصاله عن الجسد، فيعد من المفطرات، كالقي إذا خرج من الجسد وابتلعه الشخص بعد انفصاله وأعاده إلى موضعه فإن ذلك من المفطرات. والأمر أو الوجه الثالث أنهم يضيفون إلى الدم بعض المواد السكرية والملحية، وهذه من المفطرات لأنها من غذاء البدن أيضا، ما يضاف إلى الدم من المواد الأخرى كالسكريات والملحيات ونحو ذلك هي من جملة المفطرات. إذن حصول الإفطار بالغسيل الكلوي يكون من هذه الوجوه الثلاثة. الوجه الأول أن يلحق بالحجامة في الطريق الأولى، والثاني أن الدم هو غذاء البدن فإنه يدخل إلى البدن بعد انفصاله عنه، وهذا الدخول من المفطرات. والأمر الثالث المواد التي تضاف إلى الدم هي أيضا من جملة المفطرات. فمن ابتلي بذلك وكان قادرا على القضاء فالواجب عليه القضاء، ومن كان عاجزا عن القضاء فينتقل إلى إطعام، يطعم عن كل يوم مسكينة، والغالب هو القدرة على القضاء. فعلى كل هذه مسائل ملحقة بالحجامة، يعني هو صائم في قضية أخرى هذه، أما إذا كان يعني يحجم لشخص غير مضطر للحجامة في النهار فلا يتعاون معه على الإثم والعدوان. فإذا كانت ما به حاجة تدعوه إلى الحجامة، ما به مرض يحتاج إلى الحجامة في النهار، وإنما يفعل ذلك لغير حاجة ضرورية فلا يعين على ذلك في النهار ولتكن في الليل. أما إذا كان مريضا يحتاج إلى الحجامة في النهار فلا بأس بذلك، يعين على ما يحتاج إليه. وإذا لم يكن محتاجا إلى فعلها في النهار فالله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول المؤلف رحمه الله العاشر أي من المفطرات العاشر إنزال المني بتكرار النظر. قال الشارح لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال باللمس قاله في الكافي. قال العاشر إنزال المني بتكرار النظر، وكلام المؤلف هنا فيما يتعلق بالنظر، أما إنزال المني باللمس كالاستمناء فهذه مسألة أخرى يأتي الكلام عليها بمشيئة الله. إذن المؤلف جعل من المفطرات إنزال المني بتكرار النظر، وهذه المسألة حصل فيها نزاع من العلماء، فهناك من أهل العلم الذهب إلى حصول الإفطار بذلك كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد، ومن أهل العلم الذهب إلى عدم حصول الإفطار بذلك كما هو مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة. وهذا كما قلنا في مسألة النظر، في مسألة تكرار النظر وفي مسألة الاستمناء، إذا نظر وكرر النظر حتى أنزل، حتى ولو كان من قبيل النظر إلى زوجه أو إلى أمته، فنظر وكرر النظر حتى أنزل المني بالنظر من غير مباشرة، لم يباشر أهله ولا أمته، وهكذا لم يلمس فرجه، وإنما حصل الإنزال بمجرد النظر، فحصول الإفطار بذلك محل نزاع بين العلماء، من أهل العلم الذهب إلى الإفطار كمالك وأحمد، ومن أهل العلم الذهب إلى عدم الإفطار كالشافعي وأبي حنيفة. من قال بالإفطار احتج بما ذكره الشارح، قال لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال باللمس، فأشبه الإنزال باللمس باعتبار أن ذلك فعل وذلك فعل، اللمس فعل والنظر أيضا فعل، فالنظر فعل للعين واللمس فعل لليد، فأي فرق بين القضيتين؟ ذاك فعل وذاك فعل، ذاك فعل تعمده وذاك فعل تعمده، فلا فرق بين الصورتين، وهذا الذي يظهر صحته أنه لا فرق بين القضيتين، أعني لا يوجد فرق مؤثر. صحيح قد يكون الإنزال أشد تأثيرا من مجرد النظر، قد يكون اللمس أشد تأثيرا من مجرد النظر، لكن مثل هذا الفرق لا يعد فرقا معتبرا، فإن الجماع أشد من مجرد اللمس أي في حصول الإنزال، والكل من المفطرات، فلا ينظر إلى المسألة بهذا المنظار، لكن ينظر إلى التعمد والفعل، النظر أو تكرار النظر فعل من متعمد، واللمس فعل من متعمد، فلا فرق بين القضيتين. فما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد هو الذي يظهر صحته في هذه المسألة، وسواء كان النظر كما عرفنا إلى من يحل أو إلى من يحرم، والنظر إلى من يحرم أشد إثما، وقد أمر الله عز وجل المؤمنين أن يغضوا أبصارهم، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهذا لأن النظر يؤثر على القلب ويدخل منه الضرر، فالصواب ما عليه الإمام مالك وأحمد أن ذلك يعد من المفطرات. قال العاشر: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر. إذن يقول المؤلف: لا بنظرة ولا بالتفكر. قال الشارح: لأنه لا يمكن التحرز منه، لأنه لا يمكن التحرز منه قاله في الكافي. إذن استثنى المؤلف رحمه الله النظرة والتفكر، أنه لا يحصل الإفطار بمجرد النظرة ولا بالتفكر، وإنما يحصل الإفطار بتكرار النظر، فإن تكرار النظر يمكن للعبد أن يتقيه، أما النظرة فاتقاؤها متعسر، ولهذا جاء في المسند في السنن حيث بريدة النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليست الآخرة لك. والمراد بذلك نظر الفجأة. وفي مسلم جرير بن عبد الله البجلي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظرة الفجأة قال: غض بصرك. فنظرة الفجأة لا يمكن للشخص أن يتحرز منها، والواجب عليه أن يبعد نظره، إن حصلت له نظر فجأة يغض بصره مباشرة. فلما كان التحرز من نظرة الفجأة من الأمور المتعسرة، فما ترتب عليها معفو عنه، نظرة الفجأة معفو عنها شرعا، فما ترتب عنها فهو معفو عنه شرعا. فإذا نظر نظرة فجأة فأنزل بسببها، أي أنزل المني بسببها من غير تكرار للنظر ومن غير لمس، وإنما حصل الإنزال بتلك النظرة التي من قبيل الفجأة، فإنه لا يحصل له الإفطار بذلك، لأن نظرة الفجأة معفو عنها، وما نتج عن المعفو عنه فيدخل في العفو. قال: لا بنظرة ولا بالتفكر، والتفكر أشد. والمؤلف ذهب إلى أن الإفطار لا يحصل لا بالنظرة ولا بالتفكر، والمعنى إذا مكث متفكرا فثار الشهوة بسبب التفكر في ذهنه، في ذهنه ولم ينظر ببصره، والتفكر يكون في الذهن، فأدار فكره حتى ثارت شهوته وخرج المني من غير تكرار نظر، من غير نظر ومن غير لمس، وإنما بسبب التفكر. فالمؤلف يذهب إلى أنه لا يفطر بذلك. وهذه المسائل التي ذكر المؤلف هنا مما اتفق عليها الأئمة الأربعة، فعندهم لا يحصل الإفطار بمجرد النظرة ولا بالتفكر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فقالوا هذا من هذا القبيل، فلا يحصل الإفطار بذلك إذا لم يحصل فعل، والفعل يكون كما عرفنا إما بتكرار النظر وإما باللمس والمباشرة. فإذا كان مجرد تحديث النفس من غير تكرار النظر ولا لمس أو مباشرة، فهذا لا يعد من المفطرات عند الأئمة الأربعة. لكن ليس المعنى أن هذا مما يتساهل به، والذي ينبغي على العبد أن يبتعد عن ذلك حتى ولو لم يكن ذلك من المفطرات، فالذي ينبغي هو الابتعاد عن ذلك، وأن يحرص في صيامه على الخير وهو في عباد الله عز وجل، فيصرف ذهنه عن هذه الأمور ويقبل على عبادة ربه عز وجل. والتفكر وسيلة إلى غيره، وإذا أرهق ذهنه بالتفكر ربما انتقل إلى غيره، فوسيلة إلى غيره، فالذي ينبغي هو الابتعاد عن ذلك، وأن يصرف العبد ذهنه إن حصل له مثل هذا الأمر. قال رحمه الله: العاشر: إنزال المن بتكرار النظر لا بنظرة ولا بتفكر ولا احتلام. قال: ولا احتلام. قال الشرح: لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره، فلا يفسد الصوم بلا نزاع. إذن هذا مما لا نزاع فيه، وهو خروج المني بسبب الاحتلام. لأنه لم يكن باختياره ولا بسبب جهته، لم يكن بتكرار نظر ولا بلمس أو مباشرة، لم يكن بسبب جهته وليس له في ذلك اختيار، فلا يفسد الصوم بالاحتلام، وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء. قال المؤلف العاشر: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي. أيضا استثنى المذي. قال الشرع: لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر، لأنه ليس بمباشرة. إذن إذا حصل تكرار للنظر، أو حصلت نظرة فجأة، أو حصل تفكر وخرج المذي، فإن الصوم لا يفسد. والمذي معروف وهو غير المني، فالمذي لا يخرج بتدفق وشهوة، وإنما يسيل سيلانا ولا يشعر به، لأنه لا يخرج بتدفق وشهوة، وإنما يسيل سيلانا إذا شدت الشهوة ثم انكسرت خرج شيء يسير، يسيل سيلانا ولا يكون متدفقا. فهذا المذي إذا نزل بتكرار النظر فإنه لا يحصل به الإفطار، لكن في هذه الصورة عندهم، في هذه الصورة المقيدة، إذا كان خروجه بسبب تكرار النظر لم يكن بلمس ولا بمباشرة، وسيأتي معنا ما يدل على المعنى الآخر. قال: ولا بالمذي. قال الشرع: لا يفسد. قال: لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر، لأنه ليس بمباشرة. هذا مقصودهم ها هنا، إن خرج المذي بسبب تكرار النظر ولم يكن خروج عن طريق المباشرة أو اللمس. قال المؤلف رحمه الله: الحادي عشر، أي من المفطرات، خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. الحادي عشر: خروج المني أو المذي، المني أو المذي، لكن قال بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. إذا الكلام فيما سبق على خروج المذي بمجرد النظر أو بمجرد تكرار النظر، لا يحصل عندهم الإفطار بخروج المذي بمجرد تكرار النظر. أما إذا خرج المذي بسبب التقبيل أو اللمس أو المباشرة، فحكم عندهم كحكم المني ولا فرق. إذن يقول الحادي عشر: خروج المني. أما خروج المني بالتقبيل أو لمس أو الاستمناء أو مباشرة، هذا لا إشكال فيه، وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. والشهوة هي شهوة المني وشهوة الجماع، فإخراج المني شهوة والجماع شهوة، فكل ذلك داخل في قوله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته. وقال عليه الصلاة والسلام: في بضع أحدكم صدق، قالوا: أيأتي أحدنا أهله ويكون له فيها أجر؟ أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذا إذا وضعها في حلال كان له أجر. والشاهد أنهم قالوا: أيأتي أحدنا شهوته، فهذه هي الشهوة، يدخل فيها الوطأ من غير إنزال، ويدخل فيها الوطأ مع الإنزال، ويدخل فيها الإنزال من غير وطأ، ومجموع ذلك داخل في مسمى الشهوة. والذي يقول أن الشهوة هي مجرد الوطأ فقط فهو مخطئ، فإن إخراج المني شهوة، والوطأ إنما يراد لغيره، الوطأ إنما يراد لغيره، فأصل الشهوة خروج المني، والوطأ إنما هو وسيلة لذلك، فكيف ندخل الوطأ في الشهوة ولا ندخل الأصل الذي هو إخراج المني؟ فالكل داخل في مسمى الشهوة، وحصول الإفطار بذلك أي بإخراج المني عن طريق التقبيل أو اللمس أو الاستمناء أو المباشرة دون الفرج كالأمر المتفق عليه بين العلماء إلا من شد كابن حزم الظاهري ومن تابعه على ذلك، وإلا فإن العلماء كالمتفقين على أن ذلك من المفطرات، وهذا أمر لا شك فيه، والحديث يدل على هذا المعنى. لكن بقى ما يتعلق بخروج المذي إذا كان بتقبيل أو لمس أو مباشرة دون الفرج، أي باشر أهله أو أمته من غير جماع، والمباشر التقاء البشرة بالبشرة من غير إيلاج. فهذا محل نزاع من العلماء، هل خروج المذي من المفطرات أو ليس من المفطرات؟ فذهب الإمام مالك وأحمد إلى أن ذلك من المفطرات، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن ذلك لا يعد من المفطرات. والأظهر في هذه المسألة أن ذلك لا يعد من المفطرات، فإنه لا حجة صحيحة تدل على أن إخراج المذي من المفطرات، والحكم بأن شيء من الأشياء من المفطرات يحتاج فيه إلى دليل شرعي، ولو كان ذلك من المفطرات لجاءت الشريعة ببيانه، فإن هذا مما يبتلى به كثير من الناس، والشيء إذا كانت البلوى فيه عامة فلا بد فيها لا بد من مجيء الشرع ببيانه إذا كان من المفطرات. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر أهله وهو صائم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. والمباشرة قد يتقي الإنسان فيها إخراج المني أو يتقي الجماع، لكن اتقاء خروج المذي ربما يكون الأمور المتعسرة. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر وكان أملككم لإربه ويقال لأربه، فإذا كان ذلك كان يفعل ذلك واتقاء المذي من الأمور المتعسرة، فهذا ما يدل على أنه لا حرج في خروج المذي، وهذا الذي يظهر صحته. إذن ما ذهب إليه علماء الحنابلة والمالكية من أن خروج المذي بتقبيل أو بمباشرة من المفطرات قول ليس عليه حجة صحيحة، ومن ادعى أن شيئا من المفطرات فإنه يطالب بالحجة على دعواه، وإلا فإن مجرد الدعاوى لا تقبل، وكما عرفنا أن هذه القضية مما يعم بها البلوى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر وقد علم هذا من حاله. وإذا قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام يملك حتى خروج المذي وكان أملككم لإربه أو لأربه وكان لا يخرج منه المذي، فإن هذه الدعوة يحتاج فيها إلى حجة تدل على ذلك، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فهو يباشر أهله ويباشر امرأة وهي صائمة، فقد يحصل هذا لأهله وإن لم يحصل له، ولو كان ذلك مما يحصل به الإفطار لما تسبب النبي عليه الصلاة والسلام في إفساد صوم غيره. فعلى كل هذا القول وإن قال به بعض العلماء لكن ليس هنالك أو ليس عليه ليست عليه حجة قوية ظاهرة، والأصل هو عدم الإفطار. إذا نقف عند هذه المسألة ونتم الكلام عليها من شاء الله عز وجل في درس قادم.